السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، ونرجو من ربنا عز وجل أن نكون ممن أراد بهم الخير، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمسائل تعليق الطلاق. ولا شك يا معاشر الفضلاء أن فقه الطلاق من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، فإن الناس يبتلون بالطلاق، والطلاق تترتب عليه أمور عظيمة، منها خروج المرأة من عصمة زوجها وحلها لزوج آخر، فينبغي فقه هذه المسائل، وألا يعجل طالب العلم في نوازل الناس حتى يفهمها ويفقهها جيدا، ويستطيع أن ينزل عليها ما علم من الفقه، وإلا فالسلامة خير له، أن يسلم الإنسان من الفتوى في الطلاق خير له من أن يقدم على الفتوى بريب في نفسه. لكن من علم وفقها النازلة وربطها بأصلها وأفتى فيها فذاك مما يعين الناس على حياتهم فيما يتعلق بالطلاق. فأطلب من الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الطلاق: فصل في مسائل متفرقة.
أي في مسائل متفرقة من مسائل تعليق الطلاق. وأذكر أن المصنف رحمه الله عز وجل في هذه المسائل وفي كل مسائل التعليق السابقة يبني كلامه على مذهب الجمهور الذي هو مذهب الحنابلة، الذي هو مذهب المذاهب الأربعة، ومنها مذهب الحنابلة مذهب المصنف، وهو أن الطلاق المعلق يقع إذا وجد المعلق عليه من غير نظر إلى نية المتكلم، ومن غير تفريق بين الحلف بالطلاق والتعليق المحض للطلاق. هذا مذهب الجمهور، وقد قررناه وبيناه فيما مضى. وأذكر أن ذكرنا أن الراجح، وهو الذي يفتى به اليوم في كثير من بلدان المسلمين، أنه إن كان التعليق حليفا بالطلاق بأن كان المراد منه المراد من اليمين من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب أو ما يسميه بعض العلماء بالتأكيد، فإنه يكون يمينا إن وقع المعلق عليه تترتب عليه كفارة يمين، وإن لم يقع المعلق عليه فلا يترتب عليه شيء. وإذا أراد قائله أن ينحل منه فإنه يكفر كفارة يمين، يعني قال لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وهو يريد منعها، ثم بدا له أن يأذن لها، فهنا يكفر كفارة يمين ويأذن لها وينحل بذلك يمينه. أما إن لم يرد ذلك بل أراد الطلاق فهذا تعليق للطلاق محض، فإذا وقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع. ولذلك في كل مسألة تمر علينا من مسائل التعليق لا بد فيها من هذا التفصيل على الراجع عندنا. أما المصنف فهو على المذهب وهو قول الجمهور، ونشرح كلامه بناء على مذهبه، ولا أشير إلى الراجح في كل مسألة، ولكن أنتم تستصحبون الراجح في كل مسألة. نعم.
قال رحمه الله: إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كل ما شاءت.
نعم، عندنا هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها لكنها لم تعلم بإذنه، كأن كلمه أخوها فقال طيب آذن لها، لكن أخاها لما يبلغها بإذنه، الزوج أذن لكن الزوجة لم تعلم بإذنه فخرجت قبل أن تعلم بإذنه، فإن الطلاق يقع عليها. فإن الطلاق يقع عليها لما؟ يقول لأن الإذن هو الإعلام، لأن الإذن هو الإعلام ومنه الأذان، فإن الأذان الإعلام بدخول الوقت، وهو لم يعلمها والكلام كان موجها إليها، الكلام كان موجها إليها. فهنا يقولون تطلق، كأنه لم يأذن لها، كأنه لم يأذن لها. أيضا قالوا لأنها خرجت وهي ترى أنها عاصية له وأنها فاعلة لما يقع به الطلاق، لأنها علمت قوله إن خرجت فأنت طالق ولم تعلم إذنه، هي عندما خرجت لو سئلت قالت أنا خرجت بغير إذنه أنا عاصية له، فيقع الطلاق بناء على علمها، بناء على علمها. ولأن التكليف الشرعي شرطه بلوغ العلم، لأن التكليف الشرعي شرطه بلوغ العلم. ولذلك يا إخوة عندما حولت القبلة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الكعبة كان أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس إلى الفجر، وفي الفجر علموا، فلما علموا تحولوا ولم يلزمهم ما قبل ذلك. قالوا فكذلك هنا الإذن إنما يترتب حكمه إذا بلغ الزوجة، إذا بلغ الزوجة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها فخرجت بإذنه، فهنا لا يقع الطلاق لأنها خرجت بإذنه، لكنها خرجت مرة ثانية بغير إذنه، فهنا يقولون يقع الطلاق، يقع عليها الطلاق، مع أن المرة الأولى خرجت بالإذن فما طلقت، لكن مرة ثانية بعدها خرجت بغير إذنه، يقولون يقع الطلاق. لماذا؟ يقولون لأن المعلق على الشرط والصفة يقتضي التكرار، المعلق على الشرط والصفة يقتضي التكرار، فلا بد من أن تستأذنه عند كل خروج، فإن لم تستأذنه وخرجت تحقق المعلق عليه، ووقع المعلق عليه فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. هنا أقول يا إخوة إن تعليق الطلاق بالشروط والصفة قسمان من جهة التكرار. القسم الأول أن يعلق بحرف لا يقتضي التكرار، أن يعلق بحرف لا يقتضي التكرار، مثل إن وإذا، هذا ما يقتضي التكرار. فهنا يقتضي فهنا يكون الذي يقتضي التكرار هو التعليق نفسه فقط، التعليق على الشرط يقتضي التكرار، لكن الحرف ما يقتضي التكرار. إن خرجت فأنت طالق، هل يقتضي التكرار؟ نقول نعم. لماذا يقتضي التكرار؟ لأنه تعليق على شرط أو صفة. والقسم الثاني أن يعلق بحرف يقتضي التكرار، ككلما ومتى. قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، كلما تقتضي التكرار. فهنا يقتضي التكرار بأمرين، الأمر الأول بالحرف نفسه، والأمر الثاني بكونه تعليقا على شرط. إذن القسم الثاني أقوى في التكرار من القسم الأول، وكلها تقتضي التكرار لكن القسم الثاني أقوى. هنا أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يقيد بالنية، أن هذا يقيد بالنية. فإذا قال لها إن خرجت فأنت طالق وأراد تعليق الطلاق، أراد تعليق الطلاق، لكن نوى الآن في قلبه نيته الآن، لكن ما قال، لكن في نيته قال إن خرجت فأنت طالق، وهو ينوي الآن، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وهو يقصد الآن. هنا إن خرجت الآن يقع الطلاق، وإن خرجت غدا ما يقع الطلاق. وإن قلنا إن المعلق على الشرط يقتضي التكرار لكنه يقيد بالنية، أو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ونوى اليوم، نوى اليوم فقط فيقيد باليوم، فإن خرجت اليوم يقع عليها الطلاق، أما غدا فما يقع عليها الطلاق. أو نوى مثلا هذا الأسبوع كذلك، فالراجح أن مثل هذا يقيد بالنية. المسألة الثالثة في كلام المصنف، إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها بعبارة تدل على الاستمرار، أذن لها بعبارة تدل على الاستمرار، كأن قال لها أذنت لك في الخروج متى شئت، أذنت لك في الخروج متى شئت، أو قال لها أذنت لك في الخروج كلما أردت، أذنت لك في الخروج كلما أردت، أو قال لها أذنت لك في الخروج طول العمر، أذنت لك في الخروج طول العمر، أو قال لها لا تحتاجين بعد اليوم إلى إذني في الخروج. فهذه ألفاظ تدل على استمرار الإذن، فهنا لها أن تخرج متى شاءت ولا يقع عليها طلاق، ولا يقع عليها طلاق، لأن الإذن قد حصل على وجه الاستمرار، على وجه الاستمرار، فلا تحتاج إلى إذن خاص. قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. قال الصبح كان زعلان، قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. بعد المغرب قال والله يا أم فلان أنا ضيقت عليك، أنا سامح لك تخرجين متى ما أردت، أنا آذن لك تخرجين متى شئت. هنا لها أن تخرج متى شاءت ولا يقع عليها الطلاق، ولا تحتاج إلى إذن خاص. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرجت بغير إذن فلان،
إن خرجت،
نعم، وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق.
نعم، إن قال الزوج لامرأته مثلا إن خرجت بغير إذن أبي فأنت طالق، إن خرجت بغير إذن أبي فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذن أبيه وأبوه أهل للإذن فإنها تطلق. إن خرجت بغير إذن أبيه وأبوه أهل للإذن فإنها تطلق، ستعرفون هذا بعد قليل. أما إن صار أبوه ليس أهلا للإذن كأن جن أو أغمي عليه أو مات فإن التعليق ينحل، يلغو التعليق كله. لما؟ يقول لأنه صار تعليقا على المحال، المجنون ما يأذن، محال أن يأذن، المغمى عليه الواقع في غيبوبة محال أن يأذن، الميت محال أن يأذن. وتقدم معنا أنه إن علق الطلاق على حصول المحال عليه فإنه لغو ولا يقع به شيء. نعم.
قال: وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت.
نعم، إن قال لها، إن قال الزوج لامرأته إن خرجت إلى غير الحمام، طبعا الحمام معروف المغتسل العمومي، وهذا يكون غالبا في البلدان الباردة، موجود في الشام، موجود في المغرب ونحو ذلك، ليس الحمام الذي هو قضاء الحاجة وليس المغتسل الذي في البيت. إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت من بيتها إلى الحمام، هنا يقع عليها طلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، لأنها امتثلت. لكنها بعد أن فرغت من الحمام خرجت إلى السوق، خرجت إلى السوق، فإن هنا يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق. لما؟ لأنها في الحقيقة خرجت إلى غير الحمام. نعم، خرجت إلى الحمام ثم خرجت إلى غيره، فتحقق الكلام. وأنا أذكر يا إخوة بأن نحن نفرق بين الحلف وغيره، لكن نشرح كما يريد المصنف، أو نقول إذا أراد التعليق، أراد التعليق تعليقا يعني الطلاق. كذلك مثلا لو قال لها إن خرجت إلى غير بيت أهلي فأنت طالق، فخرجت من بيتها إلى بيت أهله، هنا ما يقع الطلاق، لكن بعد أن سلمت على أهله وجلست عندهم خرجت إلى أهلها، هنا يقع الطلاق، لأنها خرجت إلى غير بيت أهله. وهكذا في المسائل. نعم.
قال: وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.
هذه المسألة هي مسألة ربط الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو يقول: أنت طالق إلا أن يشاء الله. ما الفرق بين الجملتين؟ أنت طالق إن شاء الله طلاقك، أنت طالق إن شاء الله طلاقك، هذا معنى الجملة الأولى. معنى الجملة الثانية أنت طالق إلا أن يشاء الله ألا تطلقي. فهمتم يا إخوة الفرق بين الجملتين؟ لأن سيأتينا مسائل تختلف فيها، لكن الآن في المشيئة عند الحنابلة المسألة واحدة. هنا في هذه المسألة نقول المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يريد بقوله إن شاء الله التبرك، أو يجري على لسانه بحسب العادة. قول إن شاء الله عادة عند الناس في ذكر المساء، حتى بعضهم حتى في الدعاء يقول إن شاء الله. فإن قالها على سبيل التبرك بها أو على سبيل جريان اللسان بها في العادة، فهنا يقع الطلاق وجها واحدا عند العلماء. يقع الطلاق وجها واحدا عند العلماء، لأن الحقيقة أنه قال أنت طالق، قال أنت طالق، وهذا الذي ذكر فيه المشيئة ليس تعليقا، وإنما هو في الحقيقة يعني بعضهم يعبر عنه بالتحقيق، يقول هذا تحقيق وليس تعليقا، يعني المقصود أنه أراد التبرك بذكر مشيئة الله، أو جرى هذا على لسانه كعادة كثير من الناس. القسم الثاني أن يريد بقوله أنت طالق إن شاء الله الإخبار بتطليقها في المستقبل، لا بطلاقها في المستقبل، الإخبار بتطليقها في المستقبل، لأن إن شاء الله إشارة إلى المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكأنه قال أنت طالق إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل. هنا لا يقع الطلاق إلا إذا طلقها في المستقبل. إذا كان مراده من قوله إن شاء الله الإخبار عن الفعل في المستقبل، فإن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقها في المستقبل. القسم الثالث أن ينوي تعليق الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك تعليق الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهنا اختلف العلماء، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يقع الطلاق، ذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يقع الطلاق، لأن الله شاء الطلاق شرعا حين أذن فيه، شاء الطلاق حين أذن فيه، ولأن الله يشاء إذا وجد سببه، يشاء الشيء إذا وجد سببه، ولأنه علق الطلاق بما لا سبيل إلى معرفته إلا الوقوع، مشيئة الله ما نعرف إلا بالوقوع، فيلغو التعليق ويبقى التطليق، هكذا يقولون، لأنه علق الطلاق بما لا سبيل إلى العلم به، فيلغو التعليق ويبقى التطليق. يلغو قوله إن شاء الله، ويبقى قوله أنت طالق. واستدلوا بشيء من الآثار، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. قال ابن قدامة: رواه أبو حفص بإسناده، رواه أبو حفص بإسناده. قال الألباني رحمه الله: لم أقف عليه، يعني لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وبحثت عنه أنا طويلا قديما وحديثا ما وقفت عليه، ما وقفت عليه. ومثل هذا لا يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه حكم. أيضا يذكر الفقهاء في كتبهم الذين يقولون بهذا القول أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل إلا في الطلاق والعتاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل إلا في الطلاق والعتاق. طبعا هذا لو ثبت فهذا حكاية لإجماع الصحابة أنهم كانوا جميعا يرون هذا. قال ابن عبد الهادي، الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله قال: لم يذكر المؤلف لهذا الحديث إسنادا، ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به. ذكره أبو الخطاب من الحنابلة، وتتابع الفقهاء على ذكره، لكن لا يذكرون له إسنادا، ولا يوجد في كتب الحديث. والحافظ بن عبد الهادي هنا يقول: لم يذكر المؤلف لهذا الحديث إسنادا، ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به. والذهبي قال مستنكرا: أين إسناده؟ أين إسناده؟ يقول للفقهاء: أين إسناده؟ لا يعلم له إسناد، والذي لا يعلم له إسناد لا يعتمد عليه في الأحكام، لا يعتمد عليه في الأحكام. وذهب الإمام أحمد في رواية، والحنفية والشافعية، لكن الشافعية يا إخوة في جملة أنت طالق إلا أن يشاء الله مع أصحاب القول الأول، وفي جملة أنت طالق إن شاء الله مع أصحاب القول الثاني. ذهبوا ومعهم جماعة من التابعين إلى أنه لا يقع بذلك شيء، وتنفعه المشيئة. لماذا؟ قالوا بأنه علق الطلاق على مشيئة لم تعلم، فلا يقع الطلاق كما لو علقه على مشيئة فلان. لو قال لها أنت طالق إن شاء فلان ولم تعلم مشيئته فإن الطلاق ما يقع. قالوا فكذلك هنا علق الطلاق على مشيئة لم تعلم فلا يقع الطلاق. قالوا ولأن المشيئة تنفع في اليمين فكذلك هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه، في بعض الروايات فله ما استثنى، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا الحديث يا إخوة دل على أن الاستثناء ينفع، الاستثناء بالمشيئة ينفع، فكذلك هنا. وهذا الأقرب والله أعلم، أنه إن علق بمشيئة الله يريد تعليق الطلاق، يريد تعليق الطلاق، وهذه المسألة التي نتكلم عنها، يريد تعليق الطلاق أنه لا يقع شيء، لأن الاستثناء بالمشيئة ينفع، فله ما استثنى، فله ما استثنى. ما دام أن له ما استثنى إذا علق بالمشيئة بطلت حجج القول الأول، بطلت حجج القول الأول. فهذا الأقرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا إن شاء.
إن قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان، أنت طالق إن شاء فلان، يعني انتبهوا هنا يا إخوة، علق وجود الطلاق على مشيئة فلان، أنت طالق إن شاء فلان، فهذا تعليق. ما معنى أنه تعليق؟ معناه أنها امرأة له، تبقى زوجة، ولا يقع الطلاق إلا إذا علمنا مشيئة فلان، إذا علمنا مشيئة فلان، فإذا علمنا مشيئة فلان بوقوع الطلاق وقع الطلاق، وإلا فهي زوجة له وتبقى زوجة له. يعني يا إخوة، قال لها أنت طالق إن شاء جارنا، ثم اختفى جارهم، ما يدرون أين ذهب، هي زوجة له، ولا يقع شيء إلا إذا علمنا أن فلانا قد شاء. هذا معنى تعليق. نعم.
قال: وإن قال إلا أن يشاء فموقوف.
نعم، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء فلان، انتبهوا هنا، أوقع الطلاق ثم رفعه، ليس مثل الأول علق الطلاق، هنا أوقع الطلاق، أنت طالق إلا أن يشاء فلان ألا تطلقي، يعني هنا جاء بالرافع الذي يرفع الطلاق، هنا قال فموقوف، يعني ما هو تعليق، هو ما علق الطلاق على المشيئة، علق عدم الطلاق على المشيئة، وإنما قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان، جعل مشيئة فلان رافعة للطلاق، رافعة للطلاق، قالوا فموقوف لأنه أوقع الطلاق، معناه أن الطلاق موقوف رفعه على مشيئة فلان، وإذا كان رفعه موقوفا على مشيئة فلان فالآن المرأة طالق، الأصل أنها طالق، نقول له الآن امرأتك طالق، انتبه، ما تأتيها إلا لو راجعتها، موقوف، ثم نسأل فلان وجدناه، نقول فلان قال لامرأتي أنت طالق إلا أن يشاء فلان، قال نعم شئت ألا تطلق، خلاص ارتفع الطلاق، قال لا والله شئت أن تطلق، الحمد لله أنه قال، يقع الطلاق، يقع الطلاق. اقرأ. نعم.
قال: فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن.
يعني قال له أو قلنا له إن جارك قال لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء فلان جارنا، قال هو قال كذا، قال قالوا نعم، ماذا شئت؟ قال ما عندي مشيئة يا رجل. قال لا ما عندي مشيئة، ريح جارك، ما عندي مشيئة. أبى أو مات، ذهبنا لنسأل وجدناه ميتا، أو جن، أو أغمي عليه إغماء طويلا، فماذا نفعل هنا؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأن ما علمنا الرافع، علمنا الوقوع وما علمنا الرافع، فيقع الطلاق في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله: وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع.
نعم. قال لامرأته: أنت طالق إن رأيت الهلال، تبيه معي. قال لا، أنت طالق إن رأيت الهلال، أو قال لها: أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا. ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه قال في الأول إن رأيت الهلال، وهنا إن رؤي الهلال فقد رأته، صوموا لرؤيته. إذا رأى واحد أو اثنان الهلال صمنا، فكأن رأينا. فإذا قال إن رأيت الهلال أطلق، يتحقق الكلام برؤية غيرها إذا علمت بذلك. يعني قال لها إن رأيت الهلال إن رأيت هلال هذا الشهر فأنت طالق، فحبست نفسها في بيتها، لأن معلوم أن الإنسان إذا منع من شيء يفعله. لو قيل لإنسان لا تضع يدك على خدك، يمكن عمره ما وضع يده على خده، لكن يضع يده على خده. فهي خافت، أغلقت على نفسها الباب وجلست في بيتها تنتظر تمر 3 أيام. بينما هي جالسة في البيت جاء شخص ثقة وقال رؤي الهلال اليوم، وعلمت فقد رأت الهلال ويقع الطلاق. لكن إن قال لها إن رأيت الهلال عيانا، يعني أنت بنفسك بعينيك رأيت الهلال، فإن رأته في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم وقع الطلاق، لأن القمر يكون هلالا في الأيام 3 الأول من الشهر والأيام 3 الأخيرة من الشهر، لكن الأيام الأخيرة ما تسمى هلالا عرفا، وإنما هي الأيام 3 الأول، ثم بعد ذلك يسمى قمرا، من اليوم 4 من الشهر يسمى قمرا. فإذا رأته في اليوم 1 أو اليوم 2 أو اليوم 3 فقد رأت الهلال فيقع الطلاق. أما إذا رأته في اليوم 4 أو 5 أو 1/2 الشهر ما يقع الطلاق، لأنها ما رأت هلالا. نعم.
قال رحمه الله: وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا.
نعم. قال لا، أنت طالق إن كلمت فلانة، أو أنا طالق إن ساعدت فلان، أنت طالق إن ساعدت فلان، أنت طالق إن ساعدت فلانا، إن ساعدت فلانا. طيب،
ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع.
هنا يتكلم عن العوارض التي تمنع الوقوع، لأنه لو قال لها إن كلمت فلانة فأنت طالق ولم توجد عوارض فكلمت فلانة يقع الطلاق، على مذهب المصنف مطلقا على ما نقول إن أراد تعليق الطلاق. لكن إذا وجدت العوارض قال ففعلته يعني كلمت فلانة أو فعله يعني ساعد فلانا على مثالنا مكرها أكره إكراها صحيحا مجتمع الشروط أو أكرهت هي إكراها صحيحا مجتمع الشروط فكلمت فلانا مكرها أو ساعد فلانا مكرها فهنا لا يقع الطلاق لأن المكره لا ينسب إليه قول ولا فعل المكره لا يؤاخذ بفعله ولا بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره لا يؤاخذ بقول ولا فعل لا ينسب إليه قول ولا فعل فلا يقال إنه فعل ولا يقال إنها فعلت ولا يترتب على هذا الفعل شيء أو مجنونا قال لها إن كلمت فلانة فأنت طالق فجنت فكلمت فلانة ما يقع الطلاق لأن الجنون يرفع القصد أو كذلك لو جن هو أو مغمى عليه حال الإغماء أو التخدير عطوه مخدر لإجراء العملية وتحت تأثير التخدير يتكلم فكلمت في فلانة وتحت تأثير التخدير فهنا ما يقع لأن هذا لا ينسب إليه لا ينسب إليه أو نائمة وهي نائمة تنادي يا حفصة في النوم وهذا يحصل بعض الناس يطلق وهو نائم يتكلم في النوم يا فلانة أنت طالق أو يقول فلانة تراها طالق وهو نائم النائم لا ينسب إليه قول ولا فعل فلا يقع الطلاق نعم
قال وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع
نعم يقول المصنف وهذا المشهور في مذهب الحنابلة إن فعلته ناسية قال لها إن كلمت فلانة فأنت طالق بعد يومين اتصلت عليها فلانة نسيت الكلام قالت نعم قالت السلام عليكم قالت عليكم السلام تذكرت وضعت الهاتف لكن كلمتها ناسية الحنابلة يقولون وقع الطلاق أو جاهلا جاءت امرأة من وراء الباب ودقت الباب قالت السلام عليكم قالت عليكم السلام يا هلا قالت أنا فلانة قالت أعوذ بالله من وراء الباب ما تدري أنها هي فلما أخبرتها علمت لكن كانت جاهلة أنها هي يقول الحنابلة يقع الطلاق هذا مشهور المذهب يقع الطلاق لما؟ يقول لأن النسيان والجهل لا يمنع الوقوع ما يمنع أنها كلمت هي كلمت فلانة فيقولون إن النسيان والجهل لا يمنع الوقوع الوقوع قد وقع وهو قد علق الطلاق بالوقوع ولأنه متعلق بغيره والحقوق المتعلقة بالغير ما تسقط بالجهل والنسيان يعني الطلاق ما هو خاص فيه متعلق بالمرأة والحقوق المتعلقة بالغير ما تسقط بالجهل والنسيان وفي رواية عن الإمام أحمد واختارها كثير من الحنابلة أنه لا يقع حال النسيان والجهل للأدلة الكثيرة الدالة على عدم المؤاخذة حال الجهل والنسيان، وهذا الراجح أنه معذور حال النسيان، وهي معذورة حال النسيان ومعذور حال الجهل، بشرط أن لا يستمر بعد الذكر أو بعد العلم، فإن استمر وقع، أما إذا كان كله أعني الكلام في مثالنا أثناء الجهل أو أثناء النسيان فإنه لا يقع به الطلاق، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال: وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو.
نعم، عكسه يعني في النفي في الترك، إن لم تفعلي كذا، إن لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق، إن لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق، فتركت الذهاب، قال لها الصبح تبي يا فلانة، إن لم تذهب اليوم إلى أمي فأنت طالق، قالت طيب من عيوني، اشتغلت بأولادها واشتغلت بمواعينها نسيت، والمرأة إذا دخلت المطبخ تنسى نفسها إذا كانت من أهل المطبخ، ولا بعض النساء اليوم ما يعرفن حتى المطبخ، دخلت المطبخ نسيت، جاء العشاء الزوج بعد العشاء قال ها يا فلانة ذهبت إلى أمي، قالت ها، قال ذهبت، قالت والله نسيت، هنا يا إخوة الترك إذا كان عن إكراه أو كان عن جنون أو كان حال الإغماء أغمي عليها، قال إن لم تذهب إلى أمي فأنت طالق، بعد ما خرج صابها إغماء وبقيت إلى الليل مغمى عليها أو نوم، نامت من التعب، نامت ما استيقظت إلا وقد ذهب الوقت الذي حدده، فإن الطلاق لا يقع إذا كان الترك عن إكراه أو جنون أو إغماء أو نوم فإن الطلاق لا يقع، وإذا كان الترك عن جهل فإن الطلاق يقع عند الحنابلة، نتكلم الآن مشهور المذهب، بقي ماذا؟ إن وقع الطلاق عن نسيان، هنا بعض الحنابلة يقولون المذهب إن وقع الترك عن نسيان، بعض الحنابلة يقولون المذهب أنه لا يقع، وبعض الحنابلة يقولون المذهب أنه يقع، يعني إذن يفرقون يا إخوة بين الفعل والترك، الفعل مشهور المذهب أنه إذا كان الفعل عن نسيان وقع الطلاق، أما الترك ففي خلاف بين الحنابلة ما هو المذهب، ما الفرق؟ يقولون الترك يحصل فيه النسيان كثيرا بخلاف الفعل فهو عذر، والراجح أنه إن وقع الترك عن عذر النسيان أو عارض الجهل أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يقع الطلاق،
هذا الفصل مهم جدا وهو متعلق بالشك في الطلاق، يا إخوة الأصل وجود النكاح والطلاق عارض، وعندنا قواعد تضبط هذا، عندنا قاعدة يقول فيها الفقهاء اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم. وانتبهوا معنا، الأصل النكاح والطلاق عارض، والطلاق عارض. فإذا أعقب النكاح طلاق معلوم فإن الطلاق يقع ويرفع النكاح. لكن إذا شك في الطلاق فإن النكاح يبقى ولا يرفع بالشك، ولا يرفع بالشك. ومن هنا يقول الفقهاء إن الموسوس لا طلاق له. الأصل في كلام الموسوس في الطلاق أنه لا طلاق. جاء وقال أنا قلت لامرأتي كذا وأنا والله ما أدري، أنا أخاف إني أردت الطلاق. يقول روح روح، ما عليك شيء، ما عليك شيء، زوجتك عندك الحمد لله. مهما قال، قال والله أنا شك إني قلت لها أنت طالق، توكل على الله زوجتك لك الحمد لله. لأن كله أقل من الشك، أقل من الشك، فلا يلتفت إليه. بل القاعدة الأصل عدم وقوع الطلاق من الموسوس، إلا أن يتحقق الفقيه أنه طلاق، وإلا فالأصل عدم وقوع الطلاق من الموسوس مطلقا، إلا إذا علم الفقيه أنه أراد الطلاق فعلا. نعم. قال
قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه.
ولا يقع الطلاق بالشك فيه. يا إخوة، يأتينا بعض الناس وخاصة من النساء ويقول أنا والله أظن أني قبل 20 سنة طلقت امرأتي. طيب وينك من 20 سنة؟ قال والله الآن فكرت، وامرأة كل يوم ترسل لي أنا أشك إن زوجي قبل 15 سنة قال لي أنت طالق، وهو يقول أنا ما أتذكر ولا قلت لك. هنا لا يقع طلاق بهذا. قال أظن، قال والله ما أدري، قال ما يقع طلاق بهذا. هذا الشك في الطلاق، هذا الشك في الطلاق. أو شك في الكلمة، قال أنا ما أدري قلت لها أنت طالق أو قلت لها اذهبي إلى أهلك. نقول الأصل العدم، الأصل العدم، ما يقع شيء، ما يقع شيء. نعم.
قال أو فيما علق عليه.
أو فيما علق عليه. قال أنا قلت لامرأتي أنت طالق، لكن ما أدري، أنا قلت لها إن خرجت من البيت وإلا إن لم تغسل المواعيد، ما أدري والله. نقول الأصل عدم وقوع الطلاق، الأصل عدم وقوع الطلاق. نعم.
قال فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث.
نعم. المقصود من حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة بعينها، فوضعت في طبق مع تمر فأكل التمر كله إلا واحدة، بقي تمرة. الآن يا إخوة، هذه التمرة يحتمل أنها التمرة التي قال عنها ولا ما يحتمل؟ يحتمل، يحتمل أنها هي، ويحتمل أنها ليست هي، فوجد الشك. وإذا وجد الشك فلا طلاق، فلا طلاق. وهذا مثال تقريبي يقرب به العلماء المسألة، أنه متى ما وجد الشك في الطلاق أو ما علق عليه الطلاق لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق. نعم.
قال ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.
جاء وقال أنا متأكد أنا طلقتها، لكن كم مرة طلقت؟ ممكن مرة، ممكن مرتين، وممكن ثلاث. أما الطلاق فأنا متأكد أني طلقته، خرج مني الطلاق، لكن والله أشكين حصلت مني مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. نقول الأصل أنها وقعت واحدة والباقي مشكوك فيه فهو لغو ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، المشكوك فيه ملغى. فنقول إنما وقعت طلقة واحدة. نعم.
قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.
انتبهوا، المقصود أوقع على زوجته كلمة ثم نسيها، نسي الكلمة وشك هل قال لها لفظ الطلاق أو قال لها لفظ الظهار، نقول لا شيء، لأن الطلاق مشكوك فيه والظهار مشكوك فيه، فلا شيء. ينتبه، ما جاء أنا وقال أنا قلت لها كذا وشككت هل هو طلاق أو ظهار، هذه صنعة الفقيه ينظر فيها، لكن قال لها كلمة وهو متأكد أنه قال الكلمة لكن نسي الكلمة، يقول والله ما أدري هي طلاق ممكن أو ظهار ممكن، نقول لا شيء، لأن إذا نظرنا إلى الطلاق فهو مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح، وإذا نظرنا إلى الظهار فهو مشكوك فيه والأصل السلامة من الظهار، فلا شيء. فخذوها قاعدة، الأصل النكاح ولا يرفع النكاح بالشك وإنما يرفع باليقين. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطلاق، وسنبدأ إن شاء الله في باب الرجعة غدا إن شاء الله عز وجل. سأجلس لدرس الفجر، مرجع الكرسي إلى على كرسي الشيخ العباد حفظه الله، وأما درس العصر فلن أجلس، وكذلك بقية دروس هذا الأسبوع الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت لن أجلس، عندي سفر فلن أجلس، وسأجلس بعدها إن شاء الله، وسأجلس بعدها إن شاء الله، وسأخبركم حينها يعني كيف ستكون الدروس، لأن من يوم 15 من شهر ذي القعدة سنبدأ ببرنامج الحج إن شاء الله عز وجل، وهذا العام ننوي شرح كتاب الحج من أحد كتب السنن إن شاء الله عز وجل، والغالب أن يكون سنن أبي داود، لكن حتى الآن لم أستقر على هذا، فإن شاء الله عز وجل سأخبركم بعد أن نعود متى نبدأ في دروس الحج، والأصل بقاء الدروس حتى نبدأ في موسم الحج من 15 من شهر ذي القعدة. إذن يا إخوة، من أجل أن لا يتعب الإخوة ويحضرون، غدا سأجلس الفجر إن شاء الله، العصر لن أجلس، الثلاثاء لن أدرس، الأربعاء لن أدرس، الخميس لن أدرس، الجمعة لن أدرس، السبت لن أدرس، الثلاثاء الذي يليها سأدرس إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عن شيء منها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم يقول: امرأة أجرت عملية جراحية في شهر رمضان قبل سنوات وأفطرت 27 يوما وأفتوا أن عليها الفدية، وهي الآن قادرة على الصوم، فماذا تفعل؟
هذا في تفصيل، فإن كانت في حينها قال الأطباء إنها لا تستطيع الصوم بعد هذا، هنا انتقلت إلى الإطعام، فإذا أطعمت ثم شاء الله بفضله أن تشفى فلا يلزمها شيء. أما إذا قال الأطباء في حينها أنها تستطيع الصوم، إنها تستطيع الصوم ولو بعد سنة، فهذه تبقى على القضاء ولا تجزئها الفدية. فإن كانت من هذا النوع فإنه يجب عليها أن تقضي 27 يوما ولا يجزئها أنها فدت، وتلك الفتوى خاطئة لا يلتفت إليها. نعم.
أحصلكم يقول: هل يجوز لمكتب تأجير السيارات اشتراط الضمان مطلقا على المستأجر؟
ما المقصود بالضمان؟ إذا كان المقصود رهن فنعم له أن يطلب رهنا، أما أن, 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 أن يضمن فأصلا المستأجر هنا يضمن حتى لو ما اشترط عليه، يضمن مطلقا لأنه منتفع وليس مؤتمنا، فما يحدث السيارة من تلفيات عنده فإنه يضمنها. نعم.
أحسن لكم، يقول هل يشرع رفع الأيدي أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة؟
ليس من السنة أن ترفع الأيدي عند الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما هي الإشارة بالأصبع إلا في حالة الاستسقاء، فإن الخطيب يسن له أن يرفع يديه ويسن لمن للمأمومين معه أن يرفعوا أيديهم في الاستسقاء فقط. وأما ما يقوله بعضهم من مشروعية رفع اليدين فهذا مخالف للسنة إلا في الاستسقاء. نعم.
أحصل فيما يقول أن عنده مال زكاة وأراد أن يعطيها لشخص لكي يسدد دينه لكنها لا تكفي، يقول هل يجوز لي أن أضعها في تجارتي حتى تكفي سدد؟
لا، ما يجوز، ما يجوز. إذا وجبت الزكاة وجب إخراجها، وجب إخراجها، وتعطيها له ولو كانت ما تكفي، وهو إن شاء أعطاها لك وقال تاجر لي بها ما في بس. أما أن تتولى وتتاجر بها نيابة عنه من غير إذن فما يجوز، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، يجب إخراجها والسعي في إخراجها. وإذا كانت الزكاة كثيرة يعطى للإنسان مهلة ليتمكن من الإخراج، أما أن يتأخر في الإخراج يقول أنا أريد بعد 6 أشهر بعد، ما يجوز، يجب إخراجها فورا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول من كان مقيما في مكة إذا حج متمتعا هل يجب عليه هدي؟
من كان مقيما في مكة من قبل الحج إقامة مستمرة، إقامة مستمرة، فهو من حاضر المسجد الحرام، ما يجب عليه هدي. لو حج متمتعا، والراجح أن لأهل مكة أن يحجوا متمتعين، لكن لا هدي عليهم، لا هدي عليهم. أما إذا قدم إلى الحج وهو ينوي أن يقيم بعده فهذا آفاقي، فهذا آفاقي. وأما إن قدم إلى مكة قبل الحج ليقيم فيها من أجل الحج فهذا آفاقي. إذا حج متمتعا يجب عليه الهدي. باقي شيء؟
باقي سؤال. أحسن لكم، يقول متى يضع المصلي إصبعه من التشهد؟
إذا فرغ من الدعاء، ليس عند سلام الإمام وليس بعد السلام، وإنما يضعه إذا فرغ من الدعاء، لأنه قال يدعو بها، فرفعه أو تحريكه إنما هو للدعاء، فإذا فرغ من الدعاء وضع إصبعه. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا جميعا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن يجرأ على دين الله ونحن سكوت، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الذين يصدعون بالحق والعلم النافع ولو كره أكثر الناس، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، ونرجو من ربنا عز وجل أن نكون ممن أراد بهم الخير، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمسائل تعليق الطلاق. ولا شك يا معاشر الفضلاء أن فقه الطلاق من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، فإن الناس يبتلون بالطلاق، والطلاق تترتب عليه أمور عظيمة، منها خروج المرأة من عصمة زوجها وحلها لزوج آخر، فينبغي فقه هذه المسائل، وألا يعجل طالب العلم في نوازل الناس حتى يفهمها ويفقهها جيدا، ويستطيع أن ينزل عليها ما علم من الفقه، وإلا فالسلامة خير له. أن يسلم الإنسان من الفتوى في الطلاق خير له من أن يقدم على الفتوى بريب في نفسه، لكن من علم وفقها النازلة وربطها بأصلها وأفتى فيها فذاك مما يعين الناس على حياتهم فيما يتعلق بالطلاق. فأطلب من الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الطلاق: فصل في مسائل متفرقة،
أي في مسائل متفرقة من مسائل تعليق الطلاق. وأذكر أن المصنف رحمه الله عز وجل في هذه المسائل وفي كل مسائل التعليق السابقة يبني كلامه على مذهب الجمهور الذي هو مذهب الحنابلة، الذي هو مذهب المذاهب الأربعة، ومنها مذهب الحنابلة مذهب المصنف، وهو أن الطلاق المعلق يقع إذا وجد المعلق عليه من غير نظر إلى نية المتكلم، ومن غير تفريق بين الحلف بالطلاق والتعليق المحض للطلاق. هذا مذهب الجمهور، وقد قررناه وبيناه فيما مضى. وأذكر أن ذكرنا أن الراجح، وهو الذي يفتى به اليوم في كثير من بلدان المسلمين، أنه إن كان التعليق حلفا بالطلاق بأن كان المراد منه المراد من اليمين من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب أو ما يسميه بعض العلماء بالتأكيد، فإنه يكون يمينا. إن وقع المعلق عليه تترتب عليه كفارة يمين، وإن لم يقع المعلق عليه فلا يترتب عليه شيء. وإذا أراد قائله أن ينحل منه فإنه يكفر كفارة يمين، يعني قال لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، وهو يريد منعها، ثم بدا له أن يأذن لها، فهنا يكفر كفارة يمين ويأذن لها وينحل بذلك يمينه. أما إن لم يرد ذلك بل أراد الطلاق فهذا تعليق للطلاق محض، فإذا وقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع. ولذلك في كل مسألة تمر علينا من مسائل التعليق لا بد فيها من هذا التفصيل على الراجع عندنا. أما المصنف فهو على المذهب وهو قول الجمهور، ونشرح كلامه بناء على مذهبه، ولا أشير إلى الراجح في كل مسألة، ولكن أنتم تستصحبون الراجح في كل مسألة. نعم.
قال رحمه الله: إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كل ما شاءت.
نعم، عندنا هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها لكنها لم تعلم بإذنه، كأن كلمه أخوها فقال طيب آذن لها، لكن أخاها لما يبلغها بإذنه، الزوج أذن لكن الزوجة لم تعلم بإذنه، فخرجت قبل أن تعلم بإذنه، فإن الطلاق يقع عليها. فإن الطلاق يقع عليها لما؟ يقول لأن الإذن هو الإعلام، لأن الإذن هو الإعلام، ومنه الأذان، فإن الأذان الإعلام بدخول الوقت، وهو لم يعلمها والكلام كان موجها إليها، الكلام كان موجها إليها. فهنا يقولون تطلق، كأنه لم يأذن لها، كأنه لم يأذن لها. أيضا قالوا لأنها خرجت وهي ترى أنها عاصية له، وأنها فاعلة لما يقع به الطلاق، لأنها علمت قوله إن خرجت فأنت طالق ولم تعلم إذنه. هي عندما خرجت لو سئلت قالت أنا خرجت بغير إذنه، أنا عاصية له، فيقع الطلاق بناء على علمها، بناء على علمها. ولأن التكليف الشرعي شرطه بلوغ العلم، لأن التكليف الشرعي شرطه بلوغ العلم. ولذلك يا إخوة، عندما حولت القبلة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الكعبة، كان أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس إلى الفجر، وفي الفجر علموا، فلما علموا تحولوا ولم يلزمهم ما قبل ذلك. قالوا فكذلك هنا الإذن إنما يترتب حكمه إذا بلغ الزوجة، إذا بلغ الزوجة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها فخرجت بإذنه، فهنا لا يقع الطلاق لأنها خرجت بإذنه، لكنها خرجت مرة ثانية بغير إذنه. فهنا يقولون يقع الطلاق، يقع عليها الطلاق، مع أن المرة الأولى خرجت بالإذن فما طلقت، لكنها مرة ثانية بعدها خرجت بغير إذنه، يقولون يقع الطلاق. لماذا؟ يقولون لأن المعلق على الشرط والصفة يقتضي التكرار، المعلق على الشرط والصفة يقتضي التكرار، فلا بد من أن تستأذنه عند كل خروج، فإن لم تستأذنه وخرجت تحقق المعلق عليه، ووقع المعلق عليه فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. هنا أقول يا إخوة، إن تعليق الطلاق بالشروط والصفة قسمان من جهة التكرار. القسم الأول أن يعلق بحرف لا يقتضي التكرار، أن يعلق بحرف لا يقتضي التكرار، مثل إن وإذا، هذا ما يقتضي التكرار. فهنا يقتضي فهنا يكون الذي يقتضي التكرار هو التعليق نفسه فقط، التعليق على الشرط يقتضي التكرار، لكن الحرف ما يقتضي التكرار. إن خرجت فأنت طالق، هل يقتضي التكرار؟ نقول نعم. لماذا يقتضي التكرار؟ لأنه تعليق على شرط أو صفة. والقسم الثاني أن يعلق بحرف يقتضي التكرار، ككلما ومتى. قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، كلما تقتضي التكرار. فهنا يقتضي التكرار بأمرين، الأمر الأول بالحرف نفسه، والأمر الثاني بكونه تعليقا على شرط. إذن القسم الثاني أقوى في التكرار من القسم الأول، وكلها تقتضي التكرار لكن القسم الثاني أقوى. هنا أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يقيد بالنية، أن هذا يقيد بالنية. فإذا قال لها إن خرجت فأنت طالق وأراد تعليق الطلاق، أراد تعليق الطلاق لكن نوى الآن، في قلبه نيته الآن لكن ما قال، لكن في نيته قال إن خرجت فأنت طالق، وهو ينوي الآن، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وهو يقصد الآن. هنا إن خرجت الآن يقع الطلاق، وإن خرجت غدا ما يقع الطلاق. وإن قلنا إن المعلق على الشرط يقتضي التكرار لكنه يقيد بالنية، أو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ونوى اليوم، نوى اليوم فقط فيقيد باليوم، فإن خرجت اليوم يقع عليها الطلاق، أما غدا فما يقع عليها الطلاق. أو نوى مثلا هذا الأسبوع كذلك، فالراجح أن مثل هذا يقيد بالنية. المسألة الثالثة في كلام المصنف، إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها بعبارة تدل على الاستمرار، أذن لها بعبارة تدل على الاستمرار، كأن قال لها أذنت لك في الخروج متى شئت، أذنت لك في الخروج متى شئت، أو قال لها أذنت لك في الخروج كلما أردت، أذنت لك في الخروج كلما أردت، أو قال لها أذنت لك في الخروج طول العمر، أذنت لك في الخروج طول العمر، أو قال لها لا تحتاجين بعد اليوم إلى إذني في الخروج. فهذه ألفاظ تدل على استمرار الإذن، فهنا لها أن تخرج متى شاءت ولا يقع عليها طلاق، ولا يقع عليها طلاق، لأن الإذن قد حصل على وجه الاستمرار، على وجه الاستمرار، فلا تحتاج إلى إذن خاص. قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، قال الصبح كان زعلان، قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، بعد المغرب قال والله يا أم فلان أنا ضيقت عليك، أنا سامح لك تخرجين متى ما أردت، أنا آذن لك تخرجين متى شئت، هنا لها أن تخرج متى شاءت ولا يقع عليها الطلاق ولا تحتاج إلى إذن خاص. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرجت بغير إذن فلان،
إن خرجت،
نعم، وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق.
نعم، إن قال الزوج لامرأته مثلا: إن خرجت بغير إذن أبي فأنت طالق، إن خرجت بغير إذن أبي فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذن أبيه وأبوه أهل للإذن فإنها تطلق. إن خرجت بغير إذن أبيه وأبوه أهل للإذن فإنها تطلق، ستعرفون هذا بعد قليل. أما إن صار أبوه ليس أهلا للإذن كأن جن أو أغمي عليه أو مات فإن التعليق ينحل، يلغو التعليق كله. لما؟ يقول: لأنه صار تعليقا على المحال، المجنون ما يأذن، محال أن يأذن، المغمى عليه الواقع في غيبوبة محال أن يأذن، الميت محال أن يأذن. وتقدم معنا أنه إن علق الطلاق على حصول المحال عليه فإنه لغو ولا يقع به شيء. نعم.
قال: وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت.
نعم، إن قال لها، إن قال الزوج لامرأته: إن خرجت إلى غير الحمام، طبعا الحمام معروف المغتسل العمومي، وهذا يكون غالبا في البلدان الباردة، موجود في الشام، موجود في المغرب ونحو ذلك، ليس الحمام الذي هو قضاء الحاجة وليس المغتسل الذي في البيت. إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت من بيتها إلى الحمام، هنا يقع عليها طلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، لأنها امتثلت. لكنها بعد أن فرغت من الحمام خرجت إلى السوق، خرجت إلى السوق، فإن هنا يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق. لما؟ لأنها في الحقيقة خرجت إلى غير الحمام. نعم، خرجت إلى الحمام ثم خرجت إلى غيره، فتحقق الكلام. وأنا أذكر يا إخوة بأن نحن نفرق بين الحلف وغيره، لكن نشرح كما يريد المصنف، أو نقول إذا أراد التعليق، أراد التعليق تعليقا يعني الطلاق. كذلك مثلا لو قال لها: إن خرجت إلى غير بيت أهلي فأنت طالق، فخرجت من بيتها إلى بيت أهله، هنا ما يقع الطلاق، لكن بعد أن سلمت على أهله وجلست عندهم خرجت إلى أهلها، هنا يقع الطلاق، لأنها خرجت إلى غير بيت أهله. وهكذا في المسائل. نعم.
قال: وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.
هذه المسألة هي مسألة ربط الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو يقول: أنت طالق إلا أن يشاء الله. ما الفرق بين الجملتين؟ أنت طالق إن شاء الله طلاقك، أنت طالق إن شاء الله طلاقك، هذا معنى الجملة الأولى. معنى الجملة الثانية: الثاني معنى الجملة الثانية أنت طالق إلا أن يشاء الله ألا تطلقي. فهمتم يا إخوة الفرق بين الجملتين؟ لأن سيأتينا مسائل تختلف فيها، لكن الآن في المشيئة عند الحنابلة المسألة واحدة. هنا في هذه المسألة نقول المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يريد بقوله إن شاء الله التبرك أو يجري على لسانه بحسب العادة. قول إن شاء الله عادة عند الناس في ذكر المساء، حتى بعضهم حتى في الدعاء يقول إن شاء الله. فإن قالها على سبيل التبرك بها أو على سبيل جريان اللسان بها في العادة فهنا يقع الطلاق وجها واحدا عند العلماء، يقع الطلاق وجها واحدا عند العلماء، لأن الحقيقة أنه قال أنت طالق، قال أنت طالق. وهذا الذي ذكر فيه المشيئة ليس تعليقا، وإنما هو في الحقيقة يعني بعضهم يعبر عنه بالتحقيق، يقول هذا تحقيق وليس تعليقا، يعني المقصود أنه أراد التبرك بذكر مشيئة الله أو جرى هذا على لسانه كعادة كثير من الناس. القسم الثاني أن يريد بقوله أنت طالق إن شاء الله الإخبار بتطليقها في المستقبل، لا بطلاقها في المستقبل، الإخبار بتطليقها في المستقبل، لأن إن شاء الله إشارة إلى المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكأنه قال أنت طالق إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل. هنا لا يقع الطلاق إلا إذا طلقها في المستقبل. إذن إذا كان مراده من قوله إن شاء الله الإخبار عن الفعل في المستقبل فإن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقها في المستقبل. القسم الثالث أن ينوي تعليق الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك تعليق الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهنا اختلف العلماء، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يقع الطلاق، ذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يقع الطلاق، لأن الله شاء الطلاق شرعا حين أذن فيه، شاء الطلاق حين أذن فيه، ولأن الله يشاء إذا وجد سببه، يشاء الشيء إذا وجد سببه، ولأنه علق الطلاق بما لا سبيل إلى معرفته إلا الوقوع، مشيئة الله ما نعرفها إلا بالوقوع، فيلغو التعليق ويبقى التطليق، هكذا يقولون، لأنه علق الطلاق بما لا سبيل إلى العلم به فيلغو التعليق ويبقى التطليق، يلغو قوله إن شاء الله ويبقى قوله أنت طالق. واستدلوا بشيء من الآثار، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. قال ابن قدامة رواه أبو حفص بإسناده قال الألباني رحمه الله لم أقف عليه يعني لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وبحثت عنه أنا طويلا قديما وحديثا ما وقفت عليه ومثل هذا لا يبنى عليه حكم أيضا يذكر الفقهاء في كتبهم الذين يقولون بهذا القول أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل إلا في الطلاق والعتاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل إلا في الطلاق والعتاق. طبعا هذا لو ثبت فهذا حكاية لإجماع الصحابة أنهم كانوا جميعا يرون هذا. قال ابن عبد الهادي الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله قال لم يذكر المؤلف لهذا الحديث إسنادا ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به. ذكره أبو الخطاب من الحنابلة وتتابع الفقهاء على ذكره لكن لا يذكرون له إسنادا ولا يوجد في كتب الحديث. والحافظ بن عبد الهادي هنا يقول لم يذكر المؤلف لهذا الحديث إسنادا ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به. والذهبي قال مستنكرا أين إسناده يقول للفقهاء أين إسناده لا يعلم له إسناد. والذي لا يعلم له إسناد لا يعتمد عليه في الأحكام وذهب الإمام أحمد في رواية والحنفية والشافعية. لكن الشافعية يا إخوة في جملة أنت طالق إلا أن يشاء الله مع أصحاب القول الأول وفي جملة أنت طالق إن شاء الله مع أصحاب القول الثاني. ذهبوا ومعهم جماعة من التابعين إلى أنه لا يقع بذلك شيء وتنفعه المشيئة. لماذا؟ قالوا بأنه علق الطلاق على مشيئة لم تعلم فلا يقع الطلاق كما لو علقه على مشيئة فلان. لو قال لها أنت طالق إن شاء فلان ولم تعلم مشيئته فإن الطلاق ما يقع. قالوا فكذلك هنا علق الطلاق على مشيئة لم تعلم فلا يقع الطلاق. قالوا ولأن المشيئة تنفع في اليمين فكذلك هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. في بعض الروايات فله ما استثنى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا الحديث يا إخوة دل على أن الاستثناء ينفع فكذلك هنا. وهذا الأقرب والله أعلم أنه إن علق بمشيئة الله يريد تعليق الطلاق وهذه المسألة التي نتكلم عنها يريد تعليق الطلاق أنه لا يقع شيء لأن الاستثناء بالمشيئة ينفع، فله ما استثنى، فله ما استثنى. ما دام أن له ما استثنى إذا علق بالمشيئة بطلت حجج القول الأول، بطلت حجج القول الأول، فهذا الأقرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا إن شاء.
إن قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان، أنت طالق إن شاء فلان، يعني انتبهوا هنا يا إخوة، علق وجود الطلاق على مشيئة فلان، أنت طالق إن شاء فلان، فهذا تعليق. ما معنى أنه تعليق؟ معناه أنها امرأة له تبقى زوجة، ولا يقع الطلاق إلا إذا علمنا مشيئة فلان، إذا علمنا مشيئة فلان، فإذا علمنا مشيئة فلان بوقوع الطلاق وقع الطلاق، وإلا فهي زوجة له وتبقى زوجة له. يعني يا إخوة، قال لها أنت طالق إن شاء جارنا، ثم اختفى جارهم، ما يدرون أين ذهب، هي زوجة له، ولا يقع شيء إلا إذا علمنا أن فلانا قد شاء. هذا معنى تعليق. نعم.
قال: وإن قال إلا أن يشاء فموقوف.
نعم. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء فلان، انتبهوا هنا، أوقع الطلاق ثم رفعه، ليس مثل الأول علق الطلاق، هنا أوقع الطلاق، أنت طالق إلا أن يشاء فلان ألا تطلقي، يعني هنا جاء بالرافع الذي يرفع الطلاق، هنا قال فموقوف، يعني ما هو تعليق، هو ما علق الطلاق على المشيئة، علق عدم الطلاق على المشيئة، وإنما قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان، جعل مشيئة فلان رافعة للطلاق، رافعة للطلاق. قالوا فموقوف لأنه أوقع الطلاق، معنى أن الطلاق موقوف رفعه على مشيئة فلان، وإذا كان رفعه موقوفا على مشيئة فلان فالآن المرأة طالق، الأصل أنها طالق، نقول له الآن امرأتك طالق، انتبه، ما تأتيها إلا لو راجعتها، موقوف، ثم نسأل فلان وجدناه، نقول فلان قال لامرأتي أنت طالق إلا أن يشاء فلان، قال نعم شئت ألا تطلق، خلاص ارتفع الطلاق، قال لا والله شئت أن تطلق، الحمد لله أنه قال، يقع الطلاق، يقع الطلاق. اقرأ. نعم.
قال: فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن.
يعني قال له أو قلنا له إن جارك قال لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء فلان جارنا، قال هو قال كذا، قالوا نعم، ماذا شئت، قال ما عندي مشيئة يا رجل، قال لا ما عندي مشيئة، ريح جارك، ما عندي مشيئة، أبى، أو مات، ذهبنا لنسأل وجدناه ميتا، أو جن، أو أغمي عليه إغماء طويلا، فماذا نفعل هنا؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق، لأن ما علمنا الرافع، علمنا الوقوع وما علمنا الرافع، فيقع الطلاق في هذه في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله: وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع.
نعم. قال لامرأته: أنت طالق إن رأيت الهلال. تبيه معي. قال لا، أنت طالق إن رأيت الهلال، أو قال لها: أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا. ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه قال في الأول إن رأيت الهلال، وهنا إن رؤي الهلال فقد رأته. صوموا لرؤيته. إذا رأى واحد أو اثنان الهلال صمنا، فكأن رأينا. فإذا قال لا إن رأيت الهلال وأطلق، يتحقق الكلام برؤية غيرها إذا علمت بذلك. يعني قال لها إن رأيت الهلال إن رأيت هلال هذا الشهر فأنت طالق، فحبست نفسها في بيتها، لأن معلوم أن الإنسان إذا منع من شيء يفعله. لو قيل لإنسان لا تضع يدك على خدك، يمكن عمره ما وضع يده على خده، لكن يضع يده على خده. فهي خافت، أغلقت على نفسها الباب وجلست في بيتها تنتظر تمر 3 أيام. بينما هي جالسة في البيت جاء شخص ثقة وقال رؤي الهلال اليوم، وعلمت فقد رأت الهلال ويقع الطلاق. لكن إن قال لها إن رأيت الهلال عيانا، يعني أنت بنفسك بعينيك رأيت الهلال، فإن رأته في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم وقع الطلاق، لأن القمر يكون هلالا في الأيام 3 الأول من الشهر والأيام 3 الأخيرة من الشهر، لكن الأيام الأخيرة ما تسمى هلالا عرفا، وإنما هي الأيام 3 الأول، ثم بعد ذلك يسمى قمرا، من اليوم 4 من الشهر يسمى قمرا. فإذا رأته في اليوم 1 أو اليوم 2 أو اليوم 3 فقد رأت الهلال فيقع الطلاق. أما إذا رأته في اليوم 4 أو 5 أو 1/2 الشهر ما يقع الطلاق، لأنها ما رأت هلالا. نعم.
قال رحمه الله: وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا.
نعم. قال لها: أنت طالق إن كلمت فلانة، أو أنا طالق إن ساعدت فلان، أنت طالق إن ساعدت فلان، أنت طالق إن ساعدت فلانا، إن ساعدت فلانا. طيب.
ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع.
هنا يتكلم عن العوارض التي تمنع الوقوع، لأنه لو قال لها إن كلمت فلانة فأنت طالق ولم توجد عوارض فكلمت فلانة يقع الطلاق، على مذهب المصنف مطلقا على ما نقول إن أراد تعليق الطلاق. لكن إذا وجدت العوارض، قال ففعلته يعني كلمت فلانة، أو فعله يعني ساعد فلانا على مثالنا، مكرها أكره إكراها صحيحا مجتمع الشروط، أو أكرهت هي إكراها صحيحا مجتمع الشروط، فكلمت فلانا مكرها، أو ساعد فلانا مكرها، فهنا لا يقع الطلاق، لأن المكره لا ينسب إليه قول ولا فعل. المكره لا يؤاخذ بفعله ولا بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره لا يؤاخذ بقول ولا فعل، لا ينسب إليه قول ولا فعل، فلا يقال إنه فعل ولا يقال إنها فعلت، ولا يترتب على هذا الفعل شيء. أو مجنونا، قال لها إن كلمت فلانة فأنت طالق، فجنت فكلمت فلانة، ما يقع الطلاق لأن الجنون يرفع القصد. أو كذلك لو جن هو. أو مغمى عليه حال الإغماء أو التخدير، عطوه مخدر لإجراء العملية وتحت تأثير التخدير يتكلم، فكلمت في فلانة وتحت تأثير التخدير. فهنا ما يقع لأن هذا لا ينسب إليه، لا ينسب إليه. أو نائما، نائمة وهي نائمة تنادي يا حفصة يا حفصة في النوم، وهذا يحصل بعض الناس يطلق وهو نائم، وهو نائم يتكلم في النوم يا فلانة أنت طالق، أو يقول فلانة تراها طالق وهو نائم. النائم لا ينسب إليه قول ولا فعل، فلا يقع الطلاق. نعم.
قال وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع.
نعم، يقول المصنف، وهذا المشهور في مذهب الحنابلة، إن فعلته ناسية، قال لها إن كلمت فلانة فأنت طالق، بعد يومين اتصلت عليها فلانة نسيت الكلام، قالت نعم، قالت السلام عليكم، قالت عليكم السلام، تذكرت وضعت الهاتف، لكن كلمتها ناسية. الحنابلة يقولون وقع الطلاق. أو جاهلا، جاءت امرأة من وراء الباب ودقت الباب، قالت السلام عليكم، قالت عليكم السلام يا هلا، قالت أنا فلانة، قالت أعوذ بالله، من وراء الباب ما تدري أنها هي، فلما أخبرتها علمت، لكن كانت جاهلة أنها هي. يقول الحنابلة يقع الطلاق، هذا مشهور المذهب، يقع الطلاق. لما؟ يقول لأن النسيان والجهل لا يمنع الوقوع، ما يمنع أنها كلمت، هي كلمت فلانة، فيقولون إن النسيان والجهل لا يمنع الوقوع، الوقوع قد وقع، وهو قد علق الطلاق بالوقوع. ولأنه متعلق بغيره، والحقوق المتعلقة بالغير ما تسقط بالجهل والنسية، يعني الطلاق ما هو خاص فيه، متعلق بالمرأة، والحقوق المتعلقة بالغير ما تسقط بالجهل والنسيان. وفي رواية عن الإمام أحمد واختارها كثير من الحنابلة أنه لا يقع حال النسيان والجهل للأدلة الكثيرة الدالة على عدم المؤاخذة حال الجهل والنسيان، وهذا الراجح أنه معذور حال النسيان، وهي معذورة حال النسيان ومعذور حال الجهل، بشرط أن لا يستمر بعد الذكر أو بعد العلم، فإن استمر وقع، أما إذا كان كله، أعني الكلام في مثالنا أثناء الجهل أو أثناء النسيان، فإنه لا يقع به الطلاق، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال وعكسه مثله، كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو.
نعم، عكسه يعني في النفي في الترك، إن لم تفعلي كذا، إن لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق، إن لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق. فتركت الذهاب، قال لها الصبح تبي يا فلانة، إن لم تذهب اليوم إلى أمي فأنت طالق. قالت طيب من عيوني. اشتغلت بأولادها واشتغلت بمواعينها نسيت، والمرأة إذا دخلت المطبخ تنسى نفسها إذا كانت من أهل المطبخ، ولا بعض النساء اليوم ما يعرفون حتى المطبخ. دخلت المطبخ نسيت، جاء العشاء، الزوج بعد العشاء قال ها يا فلانة ذهبت إلى أمي؟ قالت ها، قال ذهبت، قالت والله نسيت. هنا يا إخوة، الترك إذا كان عن إكراه أو كان عن جنون أو كان حال الإغماء، أغمي عليها، قال إن لم تذهب إلى أمي فأنت طالق، بعد ما خرج صابها إغماء وبقيت إلى الليل مغمى عليها أو نوم، نامت من التعب، نامت ما استيقظت إلا وقد ذهب الوقت الذي حدده، فإن الطلاق لا يقع. إذا كان الترك عن إكراه أو جنون أو إغماء أو نوم فإن الطلاق لا يقع، وإذا كان الترك عن جهل فإن الطلاق يقع. عند الحنابلة، نتكلم الآن مشهور المذهب، بقي ماذا؟ إن وقع الطلاق عن نسيان. هنا بعض الحنابلة يقولون المذهب إن وقع الترك عن نسيان، بعض الحنابلة يقولون المذهب أنه لا يقع، وبعض الحنابلة يقولون المذهب أنه يقع. يعني إذن يفرقون يا إخوة بين الفعل والترك. الفعل مشهور المذهب أنه إذا كان الفعل عن نسيان وقع الطلاق، أما الترك ففي خلاف بين الحنابلة ما هو المذهب. ما الفرق؟ يقولون الترك يحصل فيه النسيان كثيرا بخلاف الفعل فهو عذر، والراجح أنه إن وقع الترك عن عذر النسيان أو عارض الجهل أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع. نعم.
قال رحمه الله فصل: ولا يقع الطلاق.
هذا الفصل مهم جدا، وهو متعلق بالشك في الطلاق. يا إخوة، الأصل وجود النكاح والطلاق عارض، وعندنا قواعد تضبط هذا. عندنا قاعدة يقول فيها الفقهاء: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، وانتبهوا معنا، الأصل النكاح والطلاق عارض، والطلاق عارض. فإذا أعقب النكاح طلاق معلوم فإن الطلاق يقع ويرفع النكاح، لكن إذا شك في الطلاق فإن النكاح يبقى ولا يرفع بالشك، ولا يرفع بالشك. ومن هنا يقول الفقهاء: إن الموسوس لا طلاق له. الأصل في كلام الموسوس في الطلاق أنه لا طلاق. جاء وقال أنا قلت لامرأتي كذا وأنا والله ما أدري، أنا أخاف إني أردت الطلاق. يقول روح روح، ما عليك شيء، ما عليك شيء، زوجتك عندك الحمد لله. مهما قال، قال والله أنا أشك إني قلت لها أنت طالق، توكل على الله زوجتك لك الحمد لله. لأن كله أقل من الشك، أقل من الشك، فلا يلتفت إليه. بل القاعدة الأصل عدم وقوع الطلاق من الموسوس، إلا أن يتحقق الفقيه أنه طلاق، وإلا فالأصل عدم وقوع الطلاق من الموسوس مطلقا، إلا إذا علم الفقيه أنه أراد الطلاق فعلا. نعم. قال
قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه.
ولا يقع الطلاق بالشك فيه. يا إخوة، يأتينا بعض الناس وخاصة من النساء ويقول أنا والله أظن أني قبل 20 سنة طلقت امرأتي. طيب وينك من 20 سنة؟ قال والله الآن فكرت، وامرأة كل يوم ترسل لي أنا أشك إن زوجي قبل 15 سنة قال لي أنت طالق، وهو يقول أنا ما أتذكر ولا قلت لك. هنا لا يقع طلاق بهذا. قال أظن، قال والله ما أدري، قال ما يقع طلاق بهذا. هذا الشك في الطلاق، هذا الشك في الطلاق. أو شك في الكلمة، قال أنا ما أدري قلت لها أنت طالق أو قلت لها اذهبي إلى أهلك. نقول الأصل العدم، الأصل العدم، ما يقع شيء، ما يقع شيء. نعم.
قال أو فيما علق عليه.
أو فيما علق عليه. قال أنا قلت لامرأتي أنت طالق، لكن ما أدري، أنا قلت لها إن خرجت من البيت وإلا إن لم تغسل المواعين، ما أدري والله. نقول الأصل عدم وقوع الطلاق، الأصل عدم وقوع الطلاق. نعم.
قال فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث.
نعم. المقصود من حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة بعينها، فوضعت في طبق مع تمر فأكل التمر كله إلا واحدة، بقي تمرة. الآن يا إخوة، هذه التمرة يحتمل أنها التمرة التي قال عنها ولا ما يحتمل؟ يحتمل، يحتمل أنها هي، ويحتمل أنها ليست هي، فوجد الشك، وإذا وجد الشك فلا طلاق، فلا طلاق. وهذا مثال تقريبي يقرب به العلماء المسألة، أنه متى ما وجد الشك في الطلاق أو ما علق عليه الطلاق لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق. نعم.
قال ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.
جاء وقال أنا متأكد أنا طلقتها، لكن كم مرة طلقت؟ ممكن مرة، ممكن مرتين، وممكن ثلاث. أما الطلاق فأنا متأكد أني طلقته، خرج مني الطلاق، لكن والله أشكي حصلت مني مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. نقول الأصل أنها وقعت واحدة والباقي مشكوك فيه، فهو لغو ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، المشكوك فيه ملغى. فنقول إنما وقع الطلقة واحدة. نعم.
قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.
انتبهوا، المقصود أوقع على زوجته كلمة ثم نسيها، نسي الكلمة أشك هل قال لها لفظ الطلاق أو قال لها لفظ الظهار. نقول لا شيء، لأن الطلاق مشكوك فيه والظهار مشكوك فيه، فلا شيء. ينتبه، ما جاءنا وقال أنا قلت لها كذا وشككت هل هو طلاق أو ظهار، هذه صنعة الفقيه ينظر فيها، لكن قال لها كلمة وهو متأكد أنه قال الكلمة لكن نسي الكلمة، يقول والله ما أدري، هي طلاق ممكن أو ظهار ممكن. نقول لا شيء، لأن إذا نظرنا إلى الطلاق فهو مشكوك فيه والأصل بقاء النكاح، وإذا نظرنا إلى الظهار فهو مشكوك فيه والأصل السلامة من الظهار، فلا شيء. فخذوها قاعدة، الأصل النكاح ولا يرفع النكاح بالشك وإنما يرفع باليقين. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطلاق، وسنبدأ إن شاء الله في باب الرجعة غدا إن شاء الله عز وجل. سأجلس لدرس الفجر، مرجع الكرسي على كرسي الشيخ العباد حفظه الله، وأما درس العصر فلن أجلس، وكذلك بقية دروس هذا الأسبوع الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت لن أجلس، عندي سفر فلن أجلس، وسأجلس بعدها إن شاء الله، وسأجلس بعدها إن شاء الله، وسأخبركم حينها يعني كيف ستكون الدروس، لأن من يوم 15 من شهر ذي القعدة سنبدأ ببرنامج الحج إن شاء الله عز وجل. وهذا العام ننوي شرح كتاب الحج من أحد كتب السنن إن شاء الله عز وجل، والغالب أن يكون سنن أبي داود، لكن حتى الآن لم أستقر على هذا، فإن شاء الله عز وجل سأخبركم بعد أن نعود متى نبدأ في دروس الحج، والأصل بقاء الدروس حتى نبدأ في موسم الحج من 15 من شهر ذي القعدة. إذن يا إخوة، من أجل أن لا يتعب الإخوة ويحضرون، غدا سأجلس الفجر إن شاء الله، العصر لن أجلس، الثلاثاء لن أدرس، الأربعاء لن أدرس، الخميس لن أدرس، الجمعة لن أدرس، السبت لن أدرس، الثلاثاء الذي يليها سأدرس إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عن شيء منها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم، يقول امرأة أجرت عملية جراحية في شهر رمضان قبل سنوات وأفطرت 27 يوما وأفتوا أن عليها الفدية وهي الآن قادرة على الصوم، فماذا تفعل؟
هذا في تفصيل، فإن كانت في حينها قال الأطباء إنها لا تستطيع الصوم بعد هذا، هنا انتقلت إلى الإطعام، فإذا أطعمت ثم شاء الله بفضله أن تشفى فلا يلزمها شيء. أما إذا قال الأطباء في حينها أنها تستطيع الصوم، إنها تستطيع الصوم ولو بعد سنة، فهذه تبقى على القضاء ولا تجزئها الفدية. فإن كانت من هذا النوع فإنه يجب عليها أن تقضي 27 يوما ولا يجزئها أنها فدت، وتلك الفتوى خاطئة لا يلتفت إليها. نعم.
أحصلكم، يقول هل يجوز لمكتب تأجير السيارات اشتراط الضمان مطلقا على المستأجر؟
ما المقصود بالضمان؟ إذا كان المقصود رهن فنعم له أن يطلب رهنا، أما أن, 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 أن يضمن فأصلا المستأجر هنا يضمن حتى لو ما اشترط عليه، يضمن مطلقا لأنه منتفع وليس مؤتمنا، فما يحدث السيارة من تلفيات عنده فإنه يضمنها. نعم.
أحصلكم، يقول هل يشرع رفع الأيدي أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة؟
ليس من السنة أن ترفع الأيدي عند الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما هي الإشارة بالأصبع إلا في حالة الاستسقاء، فإن الخطيب يسن له أن يرفع يديه، ويسن لمن للمأمومين معه أن يرفعوا أيديهم في الاستسقاء فقط. وأما ما يقوله بعضهم من مشروعية رفع اليدين فهذا مخالف للسنة إلا في الاستسقاء. نعم.
أحصل فيم يقول أن عنده مال زكاة وأراد أن يعطيها لشخص لكي يسدد دينه، لكنها لا تكفي، يقول هل يجوز لي أن أضعها في تجارتي حتى تكفي سبب؟
لا، ما يجوز، ما يجوز. إذا وجبت الزكاة وجب إخراجها، وجب إخراجها، وتعطيها له ولو كانت ما تكفي، وهو إن شاء أعطاها لك وقال تاجر لي بها، ما في بس. أما أن تتولى وتتاجر بها نيابة عنه من غير إذن فما يجوز، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، يجب إخراجها والسعي في إخراجها. وإذا كانت الزكاة كثيرة يعطى للإنسان مهلة ليتمكن من الإخراج، أما أن يتأخر في الإخراج يقول أنا أريد بعد 6 أشهر بعد، ما يجوز، يجب إخراجها فورا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول من كان مقيما في مكة إذا حج متمتعا هل يجب عليه هدي؟
من كان مقيما في مكة من قبل الحج إقامة مستمرة، إقامة مستمرة، فهو من حاضر المسجد الحرام، ما يجب عليه هدي. لو حج متمتعا، والراجح أن لأهل مكة أن يحجوا متمتعين، لكن لا هدي عليهم، لا هدي عليهم. أما إذا قدم إلى الحج وهو ينوي أن يقيم بعده فهذا آفاقي، فهذا آفاقي. وأما إن قدم إلى مكة قبل الحج ليقيم فيها من أجل الحج فهذا آفاقي. إذا حج متمتعا يجب عليه الهدي. باقي شيء؟
باقي سؤال. أحسن لكم، يقول متى يضع المصلي إصبعه من التشهد؟
إذا فرغ من الدعاء، ليس عند سلام الإمام وليس بعد السلام، وإنما يضعه إذا فرغ من الدعاء، لأنه قال يدعو بها، فرفعه أو تحريكه إنما هو للدعاء، فإذا فرغ من الدعاء وضع إصبعه. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا جميعا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن يجرأ على دين الله ونحن سكوت، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الذين يصدعون بالحق والعلم النافع ولو كره أكثر الناس، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.